السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل، ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فحديثنا أحبتي في الله موصول مع فقه المعاملات، وحديثنا معكم في هذا اللقاء الطيب عن الربا والصرف، أو هكذا قال المصنف: باب الربا والصرف. وقد أورد المصنف في هذا الباب أربعة أحاديث كلها تتناول أبوابا من الربا في البيوع. فما هو الربا؟ وما هو الصرف؟ وما مقاصد الشريعة التي تسعى إلى تحقيقها في هذا المجال؟ أصل الربا في لغة العرب هو الزيادة، من ربا الشيء يربو إذا زاد ونمى. ولهذا قال الله عز وجل عن الأرض إذا نزل عليها المطر من السماء: اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. أي ربت، أي زاد ما فيها من النبات. والربا في الشرع أو في الاصطلاح الشرعي هو لون من ألوان أخذ المال بغير الطريق المباح شرعا. ولهذا نجد مثلا المصنف رحمه الله أو الشارح يقول: تفاضل في أشياء ونساء في أشياء مختص بأشياء ورد الشرع بتحريمها. التعريف شديد الصعوبة، لكننا نستطيع إن شاء الله أن نذكر له ما هو أبسط من هذا. الأصل في الربا أن له بابين: الباب الأول باب القروض أو باب الديون، وكان الناس يعطون المال في مقابل معين أو في زيادة معينة على رأس المال دون أن يتحمل صاحب المال شيئا من أعباء الربح أو الخسارة، أي أنه يربح في كل الأحوال بنسبة محددة متفق عليها سلفا. وكان إذا أعسر الغريم أو أجل أو أراد أن يؤجل السداد يزيد الدائن عليه فائدة أخرى، فيقول له: إما أن تقضي وإما أن تربي، إما أن تقضي وإما أن تربي. وهذا اللون من الربا لم يكن كما يتصور البعض مقصورا على الفقراء. لا نتصور أن فقيرا في الجاهلية وقد فشى فيهم الكرم، لا نتصور أن فقيرا يقترض المال بالربا ليأكل، ولكن هذا اللون من الربا عرف بين التجار. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: وأول ربا أضع ربا العباس بن عبد المطلب. العباس ما كان رجلا فقيرا، كان تاجرا موسرا غنيا، وكان يأخذ الأموال ليتاجر بها، لكن ما كان يأخذها على سبيل المشاركة أو المضاربة الشرعية، ما كانوا يعرفون هذه الأحكام، بل كان يأخذها على سبيل القرض ليتاجر هو ويربح هو ثم يرد المال مع فائدة. وهكذا يفعل التجار ويفعل أرباب الصناعات في زماننا هذا، يأخذون من البنوك الأموال بفائدة محددة سلفا، ثم يقومون هم باستثمار هذه الأموال ويطمعون في الربح الزائد عن القدر الذي يدفعونه لأصحاب المال. هذه الصورة هي صورة الربا الجلي، وهي الصورة التي كانت واضحة جلية في الجاهلية. ولهذا وقف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، أي في العام العاشر للهجرة، وهو يخطب الناس بعرفة، فقال: ألا إن ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربا العباس ابن عبد المطلب. فبدأ بنفسه وبدأ بآله صلوات ربي وسلامه عليه، ودلنا على أن هذا الربا قد وضع وقد منع بشريعة الله عز وجل، بأحكام القرآن في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحقيقة أن الربا أصله نظام يهودي موغل في القدم. يعني نجد في القرآن الكريم إشارة إلى أن اليهود هم أس هذا البلاء، وأن الله عز وجل قد ابتلاهم فحرم عليهم أمورا ما كانت حراما عليهم بظلمهم وبأكلهم الربا. فنجد مثلا في سورة النساء قول الله تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. ونجد نحوا من هذا في سورة المائدة، يقول ربنا تبارك وتعالى: وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم، يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون، لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. يبقى عاقبهم الله عز وجل بظلمهم: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين عذابا أليما. النظام الربوي نظام موغل في القدم. وواضح من سياق هذه الآيات أن اليهود هم أبطاله، هم الذين تفننوا في هذا النظام وفي وضع دعائمه، فكانوا يأكلون أموال الناس بالباطل وكانوا يأكلون السحت، ووصفهم الله تبارك وتعالى بهذا الوصف: فبئس ما كانوا يفعلون، فبئس ما كانوا، لبئس ما كانوا يصنعون. ماذا فعلت شريعتنا الغراء بهذا الميراث الجاهلي الذي ابتدأه اليهود وفشى في الدنيا بأسرها؟ الحقيقة أن شريعة الإسلام رفضت الربا من أساسه، وأمرت المؤمنين أن يحترزوا منه وأن يقتربوا منه. لكن من ينظر في طريقة القرآن يجد أن القرآن لم يحرم الربا مرة واحدة، وإنما تدرج في تحريمه. فمثلا في سورة الروم، وهي سورة مكية قبل أن تنزل الأحكام الشرعية، يقول ربنا تبارك وتعالى وقد عقد مقارنة بين الربا والصدقة، يقول: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. يربو يعني يزيد، وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله، قارن ما آتيتم من ربا ليربو أي ليزيد، ليربو في أموال الناس فلا يربو أي فلا يزيد عند الله، لا يبارك الله فيه. ما آتيتم من ربا، وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون، يضاعف الله لهم أموالهم ويبارك لهم فيها ويضاعف لهم الأجر والمثوبة في الدنيا والآخرة. لاحظوا هذه الآية مكية، ما كان المسلمون عرفوا الزكاة بعد ولا عرفوا تحريم الربا بعد، لكن بعد ذلك نجد في سورة آل عمران وحديث عجيب في وسط الآيات التي تحدثنا عن غزوة أحد والدروس المستفادة من أحد، يقول ربنا تبارك وتعالى مخاطبا المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. الآية 130 من سورة آل عمران، والخطاب هنا للجماعة المؤمنة: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. وأضعافا مضاعفة هذا وصف لما كان سائدا في الجاهلية، وليس المعنى في الآية أكلوه إن لم يكن أضعافا مضاعفة كما قد يقول بعض الجهال، ولكن المعنى أنهم كانوا يأكلونه بهذه المثابة، كانت الديون تتضاعف، إما أن تقضي وإما أن تربي فتتضاعف الديون، كما تتضاعف الديون الآن على الدول الفقيرة للدول الغنية بسبب العوائد الربوية العالية. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. ولأن الآية توهم أو قد يفهم منها بعض الناس أنه يجوز أكل قليل الربا دون كثير، جاءت الآيات القاطعة التي نصت على تحريم الربا في أواخر سورة البقرة. ولاحظوا معي هذه الآيات هي من أواخر ما نزل على الإطلاق، ولهذا لو قلنا آخر الأحكام نزولا، آخر الأحكام في القرآن نزولا، أقول تحريم الربا. بل نزل في هذه الآيات قول الله تعالى: واتقوا يوما، أنزل الله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وهذه آخر آية نزلت من القرآن تحديدا. إذن فآخر ما نزل من الأحكام كان حديث القرآن عن تحريم الربا. والحقيقة القرآن ساق هذه الآيات سياقة عجيبة. القرآن الكريم يعني صار سيرا عجيبا في أواخر سورة البقرة، وأنا أريد أن أقرأ بعض الفقرات من بعض التفاسير أو بعض عبارات المفسرين المتعلقة بالربا ومقاصد التشريع في تحريم الربا. لأن واحد يقول لي احنا عارفين الآيات القرآنية وعارفين الأحاديث، لكن هو ليه؟ لماذا حرم الربا؟ لماذا حرم الله تبارك وتعالى الربا؟ لماذا جاء تحريم الربا في كتاب الله عز وجل بهذه الصورة القاطعة؟ أقول إن من مقاصد الشريعة الإسلامية حمل الأمة على مواساة غنيها لمحتاجها، حمل الأغنياء على مواساة الفقراء، فإن كانوا فقراء فقد شرع الله الزكاة والصدقات لكفايتهم، لكن ربما يكون الاحتياج عارضا، يعني المحتاج قد يكون غنيا ولكنه يحتاج في فترة ما لعارض ما، وهنا يكون القرض هو وسيلة سد الحاجة، فالقرض مرتبة من مراتب سد الحاجات دون الصدقة، وهو ضرب من المواساة، إلا أن المواساة منها فرض كالزكاة، ومنها ندب كالصدقة والسلف، فإن انتجب لها المكلف حرم عليه طلب عوض عنها، وكذلك المعروف كله. عمركم شفتم معروف في مقابل؟ يعني واحد يتصدق صدقة يريد بها وجه الله ثم يقول لمن تصدق عليه أنا أريد منك كذا وكذا وكذا؟ لا والله، ده كانوا إذا تصدقوا بصدقة لا يطلبون من المتصدق عليه أجرا حتى الدعاء. تصوروا، حتى الدعاء، مع إن السنة إنه يدعى للمتصدق. السيدة عائشة كان يأتيها المال من العطاء فترسل به تفرقه في المحتاجين واليتامى والفقراء من الأقارب والجيران والأصحاب والمعارف، وكانت تقول لغلامها إذا أعطيت فلانا المال فانظر ماذا يقول، استنى شوف هيقول إيه. فيأخذ الخادم المال ويقول يا فلان هذه صلة أم المؤمنين لك. أم المؤمنين من؟ يقول أم المؤمنين عائشة. فيأخذ الصلة شاكرا ويرفع يديه فيدعو لها، اللهم بارك في سعيها، اللهم ارفع درجتها، اللهم، ويدعو لها بما يفتح الله عليه. فيأتي الخادم فيخبر أم المؤمنين بما قال، فترفع يديها وتدعو له بمثل ما دعا لها، ثم تقول دعاء بدعاء وقد صفى لنا ثواب الصدقة. انظر لهذا المعنى، يعني حتى المتصدق الذي يريد وجه الله لا ينتظر من المتصدق عليه دعوة، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. اللهم ارزقنا وأعطنا وتفضل علينا ولا تحرمنا، اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، واللهم باعد بيننا وبين النار، وباعد بيننا وبين كل عمل يقربنا من النار. الشاهد هنا إن المواساة في المجتمع المسلم لا تكون في مقابل، والمواساة في المجتمع المسلم على ضربين، إما زكاة مفروضة وإما صدقة تطوع، والصنفان الزكاة والصدقة للفقراء والمساكين وسائر الأصناف الثمانية التي نص الله عليها في كتابه، وإما قرض لإنسان احتاج إلى القرض لأن حياته ستتغير، ستنهار، ينهار نظام حياته، فهو أحوج ما يكون إلى القرض. وهذا القرض هو الذي عرف الشريعة بالقرض الحسن، وأنا أقول لا يوجد في الشريعة شيء اسمه قرض حسن وقرض غير حسن، القرض كله حسن، بل إن بعض أهل العلم يقول إن ثوابه على النصف من ثواب الصدقة، وقد ورد في هذا بعض الروايات الحديثية، وبعضهم يقول ثوابه ربما يتعاظم على ثواب الصدقة، لأن الصدقة يطلبها المحتاج وغير المحتاج، أما القرض فلا يأخذه إلا من احتاج إليه. ومن هنا ندب الله تبارك وتعالى أصحاب الأموال أن يواسوا بأموالهم المحتاجين، إما حاجة دائمة كالفقراء والمساكين بالصدقات والزكوات، وإما حاجة عارضة كمن وقعت له آفة في ماله فاحتاج إلى أن يقترض ليصلح تجارته أو صناعته أو أمر ماله لئلا يسقط إلى هاوية الفقر والحاجة والفاقة، فشرع الله القرض وشرع الله الزكاة والصدقة. ولهذا تعجبون حينما تجدون السياق القرآني بدأ في سورة البقرة بالحديث عن الصدقات والعطايا. يعني نجد مثلا الآيات ابتداء من الآية 261 من سورة البقرة، واسمحوا لي أن أستعرض الآيات معكم على الشاشة. من الآية 261 هنقرأ: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. دي أول الآيات، الآية 261 من سورة البقرة بتتحدث عن الإنفاق في سبيل الله. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، مثلهم إيه؟ كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. هنا مضاعفة الأجر والثواب، فمن وضع حبة في الأرض، حبة واحدة، فإنها تنبت ويبارك الله في نباتها، لكنها الحبة أنبتت عودا تحمل هذا العود سبع سنابل، سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، يعني كأن الله يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. أكثر من 700، الله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الآية بعدها سريعا: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. أنفقت في سبيل الله، مش معقول بقى بعدها تتبع الإنفاق بالمن والأذى، ما ينفعش تمن على من أنفقت عليه أو تؤذيه أو تكلفه بما لا يجب عليه، هذا لا يجوز. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. احنا قلنا حتى الدعوة بيرد مثلها، لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، يعني حتى الصدقة اللي فيها أذى مش مطلوبة، مش عايزينها، الكلمة الطيبة أفضل منها. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. الأمثلة بقى والنماذج ستظل هكذا حتى نصل إلى الآيات، آيات الربا. فنجد إن الآية 274 ودي آخر آية في الإنفاق، لاحظوا معاي من 261 إلى 274 كلها آيات في الإنفاق في سبيل الله وآداب التصدق. الآية 274: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإذا جئنا بقى للآية 275 نجد قول الله تعالى: الذين يأكلون الربا، الذين يأكلون الربا. لو انتقلنا للآية اللي هي آخر آية نزلت من القرآن: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، الآية 281، لكن قبلها الآية 280: وإن كان ذو عسرة. من الذي يوصف هذا الوصف؟ وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، المدين، المدين. إذن فآيات الربا توسطت في سورة البقرة آيات الإنفاق والصدقات والإقراض، فنفطن معا إلى هذا المعنى ثم ننظر. الذين يأكلون الربا هؤلاء من؟ اليهود، الكافرون، المشركون. أما المسلمون فلا يأكلون الربا، لا يأكلون الربا. نعم سيتحقق هذا في الأمة في آخر الزمان كما جاءت الحديث، وطالما إن في وعيد وفي تحذير يبقى في أناس تعصي، لكن الأصل في المؤمن أنه لا يأكل الربا. طب ما حال آكل الربا؟ اقرأوا معي في الآيات: الذين يأكلون الربا لا يقومون لا يقومون. المفسرون كلهم اتفقوا على ان لا يقومون هذه يوم القيامة. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. يبقى أكل الربا يبعث يوم القيامة يتخبط كأنه مصروع كأنه مجنون غير مستقيم الحال، ملأ بطنه بالمال المحرم فصار كالسكران أو كالمصروع لا يقومون من قبورهم، هكذا أجمع المفسرون. مع أن في وجهه في الآية برضه في وجهه في الآية أن المرابي وآكل الربا لا يستقيم له في الدنيا حال. لماذا؟ الجواب في قول الله تعالى يمحق الله الربا. ولهذا الدول التي تعيش على القروض الربوية نجدها لا تستطيع أن تخرج من دائرة الفقر والحاجة، إنما الدول اللي بتبني نفسها باستثمارات جيدة وصناعات حقيقية بتنطلق إلى دائرة القوة والعز والغنى. لكن الدول اللي بتعيش على القروض بتظل هكذا أبدا مكبلة بأغلال الربا وقيود الربا فلا تكاد تفيق. ولهذا تجد ان الدول التي هذا حالها غير مستقيمة الحال، قرارها ليس في يد ولاة الامر فيها لان الدائنين لهم سلطان. ولهذا نسمع كثيرا البنك الدولي له شروط، البنك الدولي بيقول لك شيل الدعم، البنك الدولي بيقول لك اعمل كذا، والبنك الدولي ماله مالنا. انت مدين، انت عليك قروض، انت مطالب بالسداد. والحقيقة ان الفوائد الربوية اضعاف اضعاف اصول الدين. والحقيقة احنا عندنا عباقرة في فن الاقراض والاقتراض بالربا. نقول لهؤلاء يقول لك من هستلف بفايدة قدرها 20% وهرجع اعمل لها تخفيض، شوف التضخم هيوصل قد ايه، كانه بيبني حساباته على ان العمله بتاعته عمله رديئه ضعيفه التضخم بياكلها. لكن الدوله القويه هي الدوله التي تنتج وتخرج استثمارات تقوي عملتها وتقوي اقتصادها، ومثل هذه لا تحتاج الى ان تقترض بالربا. نرجع للآيات. الذين يأكلون الربا لا يقومون يوم القيامة، ولا مانع أنه برضو هذا حالهم في الدنيا يتخبطون، لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. تعرفين المصروع بيتحرك إزاي؟ مش مسيطر على نفسه، الشيطان بيتخبطه بالمس. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، قالوا ده زي ده. وأصحاب العقلية الربوية دايما يقولوا لنا ما هو دي زي دي، هو أنتوا بس عايزيننا نغير الشكل؟ لا يا أخوانا، القضية مش قضية شكل، قضية جوهر. وخليكم معايا استوعبوا معايا، بس أنا عايز بسرعة أمر على الآيات. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، رب العزة رد عليهم قال ايه؟ وأحل الله البيع وحرم الربا، هذا حلال وهذا حرام فماذا تقولون؟ وأحل الله البيع وحرم الربا. وكثيرا ما أقول للناس في بلاد أوروبا مثلا العلاقات بين الرجال والنساء مش مهم فيها عقد الزواج، ولهذا نجد الرجل يعاشر المرأة والمجتمع راضي عن هذه المعاشرة بدون عقد زواج. وبين تفاجأ ان بعد ما خلفوا ولدين او ولد وبنت والولاد دخلوا المدرسة يقولوا ايه احنا عايزين بقى نعقد عقد زواج. امال انتوا كنتوا عايشين على اي اساس؟ الاساس الاول اساس فاسد، حتى غير المسلمين عارفين انه اساس فاسد، لان الزواج علاقة شريفة. فقضية المعاشرة الفاسدة قضية محرمة في الشريعة. لا نقول أبوها راضي وأنا راضي والمجتمع راضي، ما تنفعش. أما العلاقة الشريفة المحترمة فهي علاقة النكاح، هي علاقة الزواج، ولا يقبل أحد من أهل الإسلام لابنته أو لولده أو لنفسه أن يعيش في مثل هذه العلاقات القبيحة المحرمة المجرمة. ولكننا جميعا نشرف ونفتخر بعلاقات الزوجية التي شرعها الله عز وجل. كذلك رب العزة بيقول لنا وأحل الله البيع وحرم الربا. لا تسووا بين الحلال والحرام، ولا بين الحرام والحلال، هذا حلال وهذا حرام. والحقيقة أن الربا يفسد المجتمعات ويهدم الاقتصاد والعلاقات الصحيحة، والبيع والتجارة والاستثمارات تنمي الاقتصاد وتنمي المجتمع. ليس البيع كالربا، ليس البيع مثل الربا. وإن قالوا هم إنما البيع مثل الربا، وإن قال لك دارس الاقتصاد أو دارس المحاسبة في كليات التجارة أو في بعض البنوك ما هي دي زي دي، قل له لا، هذا حلال وهذا حرام، هذا موافق للشرع وهذا ربوي مخالف للشرع برمته، فمش دي زي دي. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. يقول ربنا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى. يقول تبت إليك يا رب، أنا أرجع عن الربا، أنا أرجع عن الحرام. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. يبقى الربا اللي أكله قبل كده ومش عارف أصحابه ولا عارف يرده، أو لعل هذا قبل نزول الآية، من كان يأكل الربا في الجاهلية قبل نزول الآية، رب العزة قال فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. ومن عاد أو من عاد إلى أكل الربا، من عاد إلى أكل أموال الناس بالباطل، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الآية دي كأنها تأكيد على الآية بتاع سورة الروم، وما أتيتم من ربا وما أتيتم من زكاة. هنا يقول يمحق الله الربا، لا بركة في الربا، الله يسلط عليه المحق، والمحق هو الفناء والإزالة، زوال البركة وزوال الأموال وهلاك الأموال. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يضاعف الصدقات. إن الله يقبل الصدقة بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوة، أي مهره الصغير، المهر الصغير، حتى تصير اللقمة مثل الجبل أو مثل جبل أحد. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ارجعوا إلى الله، خافوا من الله، خافوا ربكم، خافوا من عذابه من ناره. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. لا تأكله ولا تأخذ المال الربوي، ولهذا نفتي من أكل مال الربا بأنه يتخلص منه بالصدقة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين. مفهومة يا أخوانا، مش محتاجة شرح. إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا، يعني إن لم تتركوا ما بقي من الربا، إن لم تتركوا الربا كله كبيرة وصغيرة، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله. نعوذ بالله، فأذنوا إعلان الحرب. مين اللي بيعلن الحرب؟ مش دولة عظمى، مين اللي بيعلن الحرب؟ مش عدو من البشر مثله مثلك. الذي يعلن الحرب هنا هو الملك رب الأرض والسماوات. يقول ربنا تبارك وتعالى: فإن لم تفعلوا، أي فإن لم تتركوا الربا بالكلية، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. حرب الله، من يطيق حرب الله؟ يقال لآكل الربا: خذ سلاحك وتجهز للحرب. يلا خذ سلاحك وري نفسك، خذ سلاحك وتجهز للحرب. هيحارب مين؟ تحارب ربك. تقدر؟ حد يقدر يحارب الملك، ملك الملوك، ديان الأرض والسماوات، ملك يوم الدين؟ من الذي يقدر على أن يحارب الجبار سبحانه وتعالى القهار سبحانه وتعالى؟ لا أحد. حرب معلومة النتيجة، معلومة النتيجة، أنت تجاهر وتحارب ربك، النتيجة الهلاك المحقق. فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وباب التوبة مفتوح لا يغلق، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة. الرجل اللي تبدأ مش قادر يسدد دلوقتي، أو الرجل اللي عليه دين مش قادر يدفع دينه، القرض يا أخوانا، القرض بيقول على القرض الحسن، وأنا قلت المفروض كل القروض تبقى حسن. ما فيش حاجة اسمها قرض حسن وقرض ربوي، ما فيش في الشريعة قرض ربوي ولا معاملة ربوية. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. اصبروا عليه، أعطيه مهلة ثم مهلة ثم مهلة حتى يوسع الله عليه وييسر الله له. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا، وأن تصدقوا يعني ممكن تقول له أنا مش عايز، أنا تركت الدين صدقة عليك لله لوجه الله، وأن تصدقوا خير لكم، أي خير لكم من أن أنتوا تطلبوا بالمال وتنتظروا. وأن تصدقوا خير لكم، وخير لكم عند الله عز وجل لأنها صدقة يضاعفها الله عز وجل. وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، واتقوا يوما، خافوا، خافوا هذا اليوم، خافوا يوم الحشر، يوم القيامة لرب العالمين، يوم تدنو الشمس من الرؤوس، يوم يجاء بجهنم، وجيء يومئذ بجهنم، لها 70,000 زمام، على كل زمام 70,000 ملك يجرونها، وجيء يومئذ بجهنم. اتقوا النار، اتقوا هذا اليوم، اتقوا ربكم، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، تقومون فيه بين يدي الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار، فلا يرى إلا النار، فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار، اتقوا النار ولو بشق تمرة، ولو بنصف تمرة صدقة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. هل تجدون مثل هذا التفصيل في كتاب الله عز وجل؟ هل بعد هذا المقال يستطيع قائل أن يقول إن الربا ضرورة اقتصادية؟ هل يستطيع قائل أن يقول الدنيا كلها بيقوم فيها نظام الاقتصاد على نظام ربوي، فينبغي علينا كدول مسلمة أن نجاري دول العالم في النظام الربوي؟ إخوانا، الوعيد ده لمين؟ الخطاب ده لمين؟ يمحق الله الربا ويربي الصدقات، ده خطاب لمين؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. الخطاب ده لمين؟ الخطاب لنا. النتيجة معروفة، النتيجة محسومة، نحن نعيش هذه النتيجة. نحن نرى المحق ولا نرى البركة، نحن نرى التخبط ونحن نرى كل هذه الآفات، ثم يصر الواحد منا أو المؤسسة من المؤسسات على أن لا تتعامل إلا بالربا. يا أخوانا العجيب أن بيجي شاب مسكين عايز يتجوز، عايز يشتري شقة، وعايز البائع إن كان جهاز حكومي أو إن كان مقاول أو إن كان بنك أو إن كان مستثمر أو إن كان مقاول، عايز ييسر عليه الأمر. مثل هذا يحتاج الصدقة المعونة، لكن العجيب إنهم لا يبيعون إلا بطرق ربوية. يقول لك آه الشقة ثمنها 50,000، هتدفع منهم 15 مقدم، والباقي على مش عارف كم سنة، السنة الأولى هتدفع أقساط كذا ثم تزيد لكذا بفائدة قدرها كذا. طب ليه يا أخوانا؟ طب ليه؟ طب ما تحسبوا السعر النهائي وتقولوا له الشقة دي تمنها كذا، بدل ما تقول له الشقة ب50 ويدفع فيها 70، قل له الشقة ب70، الشقة ب70 على 10 سنين، على 20 سنة، هياخدها وهو راضي. ما هي النتيجة واحدة، هو دفع هنا 70 ودفع هنا 70، بس انتوا اصريتوا ان المعاملة هنا تكون قرض ربوي، مع ان الصورة المطروحة ان انتوا تجعلوها بيع صحيح، بيع بالتقسيط صحيح، والبيع مش هو القرض، والقرض مش هو البيع، عشان ما فيش حد يقول لي يا عم ما هي دي زي دي. اه انت في الاخر هتدفع نفس القيمة، بس تدفع نفس القيمة في عقد بيع صحيح ولا تدفع نفس القيمة في قرض ربوي؟ اي المعاملتين تختار؟ اختار الحلال ولا اختار الحرام؟ لا شك ان اللي عنده مسكة من عقل، اللي عنده قدر من دين، يقول لك انا عايز الحلال، انا عايز الحلال، انا بخاطب البنوك اللي بتبيع بيع المرابحة وما يتعلق بهذا، تنظر لهذا الفارق. باخاطب معارض السيارات، وأخاطب المستثمرين، وأخاطب الأجهزة في المدن الجديدة وغيرها، وأخاطب أجهزة الدولة كلها. التخلص من صور كثيرة من الربا أمر سهل، وإحنا مش جايين نحذر بس، لكن جايين نقول لكم البدائل، البدائل المشروعة. وحديثنا النهاردة يا أخوانا عن الربا والصرف. أنا كل كلام اللي فات ده كله كان في الربا. واحد يقول لي أنت نسيت تقول لنا إيه هو الصرف، ما هو الصرف؟ الصرف صرف مبادلة عملة بعملة، هو أصله مبادلة الذهب بالفضة، وصرف ينطبق على كل مبادلة لعملة بعملة، عملة الدولة بعملة الدولة أخرى يقال هذا صرف. بل إحنا ساعات لما واحد معاه 100 جنيه عايز يفكها، عايز يفكها يعني خليها عشرات وعشرينات وخمسات وجنيهات، ده بنسميه برضو صرف، وإن كان ده لو اسم في اللغة العربية، إن كان الجنس واحد يقولون عنه مراطلة، لكن كلمة صعبة قوي مش هنستعملها، هنسمي كله صرف. يبقى الصرف وبيع العملات بعضها ببعض. باب الربا والصرف، أي ماذا ينبغي لنحذر الربا خاصة في باب الصرف. المصنف أورد لي 4 أحاديث، أنا قبل أن أقرأها لا أريد أن أخرج من موضوع الربا سريعا، لأنني بالأمس كلمتني أخت تريد أن تشتري سيارة، ثم كلمتني أمها وكان حديث طويل، وكنت أحاول أن أفهمها الفارق بين الحلال والحرام، لأن بعض الناس لما بينظر للفائدة بيقول ما الشيء ما هو واحد، ما أنت ممكن تتاجر وتكسب يا أخي، ممكن تقرض بالربا وتكسب، ممكن تتاجر تجارة مشروعة وتكسب، وممكن تقرض بالربا وتكسب، هل الاثنين زي بعض؟ لو كسبت من تجارتي 100,000 جنيه وكسبت من الربا 100,000 جنيه، هل الحالتين يبقوا زي بعض؟ لا، ده هنا 100,000 جنيه حلالا طيبة مباركة، وهنا 100,000 جنيه يسلط الله عليها وعلى رأس المال المحق، في فرق كبير. هذا حلال وهذا حرام، وأحل الله البيع وحرم الربا. تقول لي يا عم الشيخ يعني القضية قضية شكل، أقول لك لا، معاملة، في معاملة مشروعة وفي معاملة ممنوعة محرمة. المعاملات اللي فيها ربا كلها محرمة. ده احنا نعجب في هذا الباب ان المصنف ذكر لنا الربا البيوع، لان الربا يا اخوانا ارجع تاني اقول يكون في القروض ويكون في البيوع. اما ربا القروض انت جاي تستلف مني 100,000 جنيه، سواء كنت انت بقى مستثمر او كنت في ضائقة مالية، انا ماليش دعوة، انت جاي تستلف مني مبلغ 100,000 جنيه، هقول لك اتفضل 100,000 جنيه هتسددهم امتى؟ اقول لك هسددهم بعد سنة من اليوم، هتسددهم لي بعد سنة من تاريخ اليوم. طب انا هستفيد ايه؟ انت هتاخدهم تقضي مصالحك، انت هتاخدهم تتاجر فيهم، انا هستفيد ايه؟ يقول لي ما تخافش، انا هديك 15% فايدة على رأس المال. هذا ربا، فايدة على رأس المال هذا ربا. طيب فاتت السنة وجيت اقول لك وانا عمال اخد خدت منك 15% الفايدة، طب هات لي بقى الفلوس، تقول لي طب ما تسيبني كمان سنة، سيبني كمان سنة، انا محتاج الفلوس تدور في تجارتي في مشروعاتي الاستثمارية. طب اسيبك كم سنة؟ هتدفع كام على 100,000؟ ما احنا اتفقنا السنة اللي فاتت على 15%. اقول لك لا، هو السنة اللي فاتت زي السنة دي، اما ان تقضي واما ان تربي، انا هاخد منك 20، خلاص هديك 20، وقد يكون مش قادر يجيب لي 100,000 جنيه فيوافق على الفايدة، يقول لك انا هديله الفايدة، هدبر له 20 لكن مش قادر اسد 100. ونفاجأ انه بعد مثلا 5-6-10 سنين ان انا خدت 100,000 دول 500,000. هو ده اكل الربا اضعاف مضاعفة، حرام. الربا في القروض حرام، وده يا اخوانا اللي بتعمله البنوك الربوية. عايزين نبقى صراحة، البنوك الربوية بتاخد اموال الناس بفايدة وبتقرضها للمستثمرين بفايدة اكبر، وبتاخد فارق السعر بين الفائدتين ليكون ربحا لها، لكنها لا تستثمر الا في اضيق الحدود. فاصل ثم نتواصل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا نتحدث قبل الفاصل عن أن الربا يكون في الديون ويكون في البيوع، وعرفنا ربا الديون، أنت تقترض مني دينا، تستلف مني سلف قرض، أقول لك الفايدة اللي هتعود علي إيه؟ يا أخي ما هو المحتاج ده لما جالك يطلب منك القرض محتاج وانت عندك فائض. المسألة هنا مش مسألة تجارة، القرض هنا عشان كده جعل في القرض فائدة أخروية مش فائدة دنيوية. البعض قال ان على النصف من ثواب الصدقة، والبعض قال لعله أكثر من الصدقة كما قلنا، لكن القرض إذا أضيفت على رأس المال زيادة فهو ربا. ولهذا كانت هذه القاعدة المشهورة التي يرددها الفقراء الفقهاء: كل قرض جر نفعا فهو ربا، كل قرض جر نفعا فهو ربا. عشان كده انت لو اقرضت واحد وبدأ يجيب لك هدية، وهو عايز يرضيك وعايز يسكتك، وبدأت تقبل منه الهدية، ما كانش قبل كده بيجيب لك هدايا، ما كانش في بينكوا هدايا قبل كده، اعرف ان الهدية دي ربا. ده كان بعض السلف يا اخوانا لما يبقى له دين على انسان يستحي ان يقف في ظل داره. شوف وصل الورع لحد فين، في شمس هو مستنيه تحت البيت، فميستنهوش في الظلة بتاعة البيت بتاعه عشان ما بقاش انتفع بشيء منه. انا مديله القرض لوجه الله، واذا كان معسر وان كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة. واحد من المستمعين دلوقتي عايز يدخل عليا بسرعة ويقول لي هو فين الكلام ده يا عم الشيخ، هو راح فين الكلام ده، راح فين الكلام ده؟ أقول له للأسف لما خربت الذمم، لما أكل الناس أموال الناس بالباطل، ظن الناس بالخير، ظن الناس بالخير، وصار الناس لا يتعاملون إلا بالورقات والشيكات وصالة الأمانة والزيادات والفوائد الربوية، ما عادش في أمانة، ما عادش في أمن. أنت شفت الرجل، الرجل اللي كان في بني إسرائيل لما ذهب وكان تاجر، ذهب إلى بلد بعيدة بتجارته، فاحتاج إلى 1000 دينار مثلا، يحتاج إلى مبلغ عشان التجارة، إذا ما جابلهاش المبلغ ده هتتعرض لأزمة شديدة. فرح لواحد من أثرياء البلدة ودخل عليه، السلام عليكم، وعليكم السلام، وتعرف عليه، قال له أنا فلان الفلاني من البلد الفلاني وبتاجر وباجي بلدك تاجر، وأنا محتاج منك 1000 دينار. قال له آه بس أنا ما عرفكش، أنت جيت تعرفت عليه دلوقتي لكن أنا ما عرفكش، هات لي ابغني كفيلا، واحد يكفلك، إذا أنت ما سددتش أرجع عليه. فقال له الله كفيلي. فقال ونعم بالله، طيب ابغيني شاهد يشهد، أنا أديك الفلوس محدش شايفنا، عايز شهود. قال الله شهيد بيني وبينك. قال ونعم بالله، خذ 100 دينار أو 1000 دينار. الرجل أخذها وتمم تجارته وباع واشترى ورجع إلى بلده رابحا غانما. لما حل موعد سداد الدين خرج الرجل بال1000 دينار لكي يصل بها إلى هذه البلدة، مش راح بقى تاجر، ده راح يسدد الدين في الميعاد. فخرج إلى هذه البلدة فإذا اليوم عاصف ممطر في إعصار شديد منع الملاحة في البحر، أصبحت الملاحة في البحر متوقفة. الرجل وقف أمام البحر وجعل يقول المينا فيش فيها سفن، السفن كلها معطلة، طب أنا أسافر إزاي دلوقتي يا رب، ماذا أصنع؟ الرجل ده هيقول عليا إيه دلوقتي، هيقول إيه الميعاد اللي بينه وبينه بعد أسبوع، ودي مدة السفر، ماذا أصنع؟ وفكر الرجل في فكرة عجيبة ربما لا تخطر في بال أحد، وجد قطعة من الخشب، قطعة من شجرة، فأخذها ونقرها، عمل فيها تجويف، ووضع فيها 1000 دينار في كيس كده، وكتب معه رسالة، ثم جاء بالطين وطين على هذه النقرة التي نقرها، فطينها أي سدها، حط خشب وأفلها، أفلها تمام، ثم ألقاها في البحر الهائج وقال يا رب إنه سألني كفيلا فقلت أنت كفيلي، وسألني شهيدا فقلت أنت شهيدي، وأنت تعلم أنني عاجز عن الذهاب إليه، اللهم رد إليه ماله. وألقاها وعاد إلى بيته. بعد ما روح الرجل بيته قعد يفكر أنا إيه اللي عملته، هو في حد عاقل يعمل كده؟ ده أنا رميت 1000 دينار في البحر، أحطهم في جذع نخلة أو في جذع شجرة وارميها في البحر خلاص هتضيع، ضاعت. فأعد 1000 أخرى. ثم خرج بعد فترة حينما هدأت الأعاصير والعواصف وتحركت السفن واستمرت الحركة، حركة المواني، فسافر. فلما وصل إلى بيت الرجل وسلم عليه وقال عذرا على التأخير، خذ يا أخي هذا مالك. فقال له مالي؟ لقد أدى الله عنك. قال له أدى عني؟ قال له لقد خرجت أنتظرك، خرجت أنتظرك في الموعد، فلما كان البحر هائجا ولم أجد سفنا عرفت أنك عجزت عن المجيء فعذرتك. ثم قبل أن أنصرف فوجئت بقطعة خشبية تطفو على الماء فقلت أخذها ننتفع بها في هذا البرد، فأخذتها وحملتها إلى بيتي فكسرتها فوجدت المال ووجدت الرسالة، لقد أدى الله عنك. هي دي الأمانة، الأمانة لما تفقد يخشى الناس أنه يقرض أحد، تجد واحد من الناس بيتصدق آه، لكن ساعة ما تيجي تكلمه على قرض يكسر وجهه ويقولك أصلا جربت، الناس بتاخد المال ما تردوش. هذه الصور لعدم الثقة وانتفاء الأمانات بين المسلمين بتفسد العلاقات، بتفسد العلاقات. انت لو شفت واحد شحات ماشي في الطريق عمالي يقول لك هات ديني وظروفي فتديله، وبعدين يجي واحد يقول لك انت عارف ده مليونير، بعد كده إلا يحصل عمرك ما هتدي شحات ماشي في الطريق. هتقول لا ده خلاص ده كلهم أصحاب ملايين، لكن ممكن يكون في واحد فعلا ضاعت فلوسه ومحتاج وفي ظرف ما ومش قادر يعمل ايه. طيب انتوا عارفين المثل اللي بيقول فيه ولادنا المصريين ولاد الحرام ما خلوش لولاد الحلال حاجة؟ احنا عايزين نرجع نفتح السكة لولاد الحلال. ولاد الحلال يعني الساعين في الحلال، الساعين في الحلال. هذا الربا حرام قطعا، ربا الديون. طب ايه هو ربا البيوع؟ هو في ربا في البيوع يا عم الشيخ؟ اه في ربا في البيوع، هو اللي المصنف اتكلم عليه. يعني كل اللي انا كلمتك عنه المرة اللي فاتت، او كل اللي انا كلمتك عنه في الحلقة دي في الساعة اللي فاتت، كلها مش في الكتاب، كلها في ربا الديون. ده المصنف هيكلمنا في ربا البيوع. طيب انا استأذنكم ان احنا نؤجل الحديث عن ربا البيوع والصرف الى لقائنا القادم، وان نأخذ اسئلتكم واستفساراتكم. معنا اتصال من اخ محمد. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل يا اخ محمد.
لو سمحت الشيخ بس سؤال كده، انا رجل قاعد في العاشر.
نعم.
انا مسكن العاشر.
يا ريت تعلي صوتك يا اخ محمد.
اقولك حضرتك انا مسكن العاشر.
انت من سكان العاشر؟ اهلا بسكان العاشر، تفضل.
فحضرتك في مسابقات بتنزل في العاشر، في مسابقات بتنزل في العاشر كده بتعمل على يعني على الشقق يعني بتعمل مسابقات تبع البنك من هيئة الإسكان والتعمير في العاشر. فبتدفع 5000 جنيه وكل شهر 165 جنيه بفايدة 7% سنوية. فيعني يعني كل العاشر كده، كل نظام العاشر على النظام ده. إن عشان تاخد شقة في العاشر
اللي بيبيع الشركات ده بنك الإسكان؟
إيه؟
اللي بيبيع الشقة دي بنك الإسكان؟
أو بنك الإسكان بتمثل في وزارة الإسكان والتعمير. وزارة الإسكان والتعمير بتعمل العمارات.
الأخ محمد، هو ده الكلام اللي أنا بقول عليه. إحنا ممكن نحول هذه الصورة المحرمة إلى صورة حلال.
إزاي؟
بدل ما أقول لك الشقة ثمنها 30,000 و40,000 وأحط لك على الباقي فايدة متضاعفة ممكن تبدأ من 7%. لا انا اضرب السعر كله في النهايه واعرفه واقول لك الشقه دي ثمنها 50 وابيعها لك بال50 وبرضه اخد الاقساط في نفس المده، بس بدل ما الجا لطريقه محرمه فيها ربا على القرض، لا الجا لطريقه مباحه وان انا ارفع السعر لاجل التقسيط. هذه الطريقه المتاحه وانا بوصل صوتي، ونفسي يا محمد برضه توصل صوتك للقائمين على هذه الانظمه. وصل صوتك وتقول لهم يا اخواننا اكتبوا لي في التعاقد بتاعي قيمة الشقة الحقيقي، انا مش عايز الف وادور معاكم. انتوا في الاخر ممكن نحسب الاقساط اللي انا هدفعها. ممكن نحسب على كم سنة، على 20 على 30، احسب الاقساط. السنة الاولى بدفع كذا والسنة الثانية بدفع كذا، شيء قابل للحساب، واضيف عليه المقدم يبقى صار عندي مبلغ كامل. المبلغ ده هو ايه؟ هو ثمن الشقة يا محمد. يبقى انا اشتري الشقة بالمبلغ الحقيقي الذي دفعته فيها، وبلاش بقى ضحك على الدقون، بلاش نقول انها 30 واحنا بناخد 50. بس بناخد 50 ازاي بصورة ربا؟ يبقى بنضحك على الشباب من ناحية، وبناكل الربا من ناحية.
نظام دولة، نظام بنك.
اكتب في التعاقد بتاعك يا محمد كده، ممكن تحسبها انت، واكتب في نسختك من العقد كده، وقول للموظف كده. واحنا عايزين، هو لما يبقى نظام دولة، هو نظام دولة نظام مشروع ولا نظام حرام؟ نظام حرام، عايزين نغيره. هنغيره ازاي اذا كنا احنا مش فاهمين؟ لابد نفهم ونقول هذا حرام. هيقول لي طب البديل الحلال ايه؟ اقول له البديل الحلال هو كذا وكذا وكذا، ويعطيك نفس النتيجة. اللي هيزعله مش هيزعل، طالما جبت له بديل هياخد فيه نفس المبلغ، يزعل ليه؟
طب لو ما قدرتش اعمل كده،
اكتب في نسختك في العقد يا محمد.
طيب ماشي. هو في سؤال تاني بس الشيخ كده برضك في النظام البتاع ده،
برضه صوتك واطي يا محمد.
لو انا حبيت يعني في غاز طبيعي،
ايوه،
قال لي ب 2000 جنيه كاش وب 2000 جنيه قسط، بس ده 7% برضك.
برضه نفس الحل يا محمد. نفس الحل اللي انا قلت عليه، ب 2000 جنيه كاش وب 3000 قسط. نحسبها كده من الاخر وتطلع الحسبه كام؟ 3000، 2000 ونص. احسبها كده واروح اقول خلاص انا هشتري 3000، انا هركب الخدمة 3000 او بألفين ونص بدل من 2000 وعلى الباقي مش عارف نسبة ايه. سهلة جدا يا اخوانا، ولن تكلف احدا شيئا. هنحول الصورة من ربا صريح على دين الى بيع الثمن فيه بيرتفع شوية.
طب لو انا ما قدرتش اعمل كده اسحب فلوسي؟
إيه ان شاء الله تقدر تعمل يا محمد، ورب العزة يجعل لك ولإخوانك مخرجا
ان شاء الله.
معنا اتصال اخر، الاخت داليا من القاهرة. السلام عليكم.
الو.
السلام عليكم.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام يا فضيلة الشيخ.
اتفضلي يا اختي داليا.
انا مش سامعة صوت حضرتك يا فضيلة الشيخ.
انا سامعك يا داليا اتفضلي.
الو.
انا سامعك اتفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم
السلام. طيب انا هقول السؤال يا فضيلة الشيخ بعد اذن حضرتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا عندي ولد يعني والده توفى من حضرتك من السمعني يا فضيلة الشيخ.
سامعك وبكتب اهو.
الو.
سامعك
وبكتب. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
الو.
وطي التلفزيون يا داليا.
واطي والله.
طب انا سامعك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا سامعك.
بقول لحضرتك يا فضيله الشيخ انا مش سامع حضرتك، بس انا يعني هحاول ان انا اقول السؤال يعني.
قولي السؤال.
بقول لحضرتك انا اتكلم. بقول لحضرتك انا عندي طفل والده توفى من 5 سنين، ما كانش ليه يعني ما بيشتغلش، ما كانش بيشتغل، ما عندناش معيش، ما عندناش اي حاجة، وانا ما بشتغلش. فجده وهبه مبلغ من المال حطه في البنك وديعة، وخلاني انا وكيل عليه في الفايده بس فقط لا غير. يعني احنا ما بنحتكمش المال، بس على اساس ان هو يبقى اداه صرف لينا، تعيننا على الحياه وتعيننا على المعيشه. فانا مش عارفه، انا يعني كل الدنيا بتقول ان الموضوع ده ربوي، وهم بسم الله ما شاء الله ناس يعني كويسين ويعني احسبهم على خير، بس انا خايفه من انا كده بناكل سحت انا وابني من الفايده اللي بتيجي من البنك.
وصل سؤالك إيه؟ وصل سؤالك يا داليا، واسمعيني عبر الشاشه، اسمعيني عبر الشاشه. في اسئله تانية ولا نجاوب الاخت داليا؟ ابو بكر من اسكندريه.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازي حضرتك يا شيخ؟
الله يبارك فيك.
كل سنه وحضرتك طيب.
وحضرتك طيب ربنا يبارك فيك.
بقول لحضرتك دلوقتي احنا عندنا محل ادوات منزليه، فعايزين نعرف بيع التلفزيون. يعني مثلا واحده عروسه بتيجي تجهز عايزه تلفزيون، واحد عادي عايز تلفزيون، فانا ما اعرفش هو هيشغله قنوات دينيه ولا قنوات تانية.
انت عندك تلفزيون ولا ما عندكش؟
انا عندنا تلفزيون.
بتبيعوه يعني؟
لا ما عندناش. لا ما بيعوش.
عايز تسال عشان تجيبوه يعني.
فانا في عروسه عايزه تتجهز، فبيقولوا عايزين تلفزيون. وعايزين نعرف مسافة السفر، قصر الصلاة في السفر قد ايه، المسافة كم كيلو؟
ماشي يا استاذ ابو بكر.
وبقول لحضرتك دلوقتي الواحد بيغتسل مثلا غسل الجمعة، فبيجي مثلا ممكن يتوضأ يصلي بالغسل؟
ماشي يا استاذ ابو بكر.
الله يسلمك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في اسئلة تانية؟ الاخ رفعت. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا اخي.
فضلت الشيخ دكتور جمال، كل عام وانت طيب.
وحضرتك طيب ربنا يبارك فيك.
لو سمحت يا دكتور، في واحد افتانا، يعني اخ طيب افتانا، ان لو انت واخد قرض من انسان دون شرط بعد سنه مثلا هترد له الايه المال، فردت له المال لو انت واخد مثلا 1000 اديت له 1100 بس هو ما اشترطش عليك، انت رديت له ال1000 1100 كهديه مثلا من عندك دون ان يشترط هو، يعني دون ان يشترط الراجل اللي انت واخد منه القرض، فدي من عندك انت، فهل هذا الامر صحيح؟
اسمعني يا اخ رفعت.
ماشي.
في اسئله تانية؟ السلام عليكم.
فضيله الشيخ.
الاخ رمضان تفضل.
لو سمحت دلوقتي بالنسبه لحضرتك الموضوع اللي بتتكلم فيه البنوك الربويه.
نعم.
بالنسبه لموضوع البنوك الربويه.
اتفضل.
حضرتك دلوقتي انت ما تتناقش معلومه عن البنوك الاسلاميه ازاي نتعامل معاها؟ هل هي بتحدد برضه فايده 6% 10% وبعدين الفلوس اللي بتحطها حسب المكسب والخساره، ولا مثلا هي بتحط الفايده بس مره 6 ومره 7 ومره 10؟ بل عايزين نستفسر منه من حضرتك.
بارك الله فيك يا اخ رمضان. اسمعوا اللي ان شاء الله نجيب، لان واضح ان احنا قرب موعدنا على الانتهاء. الاخت داليا عندها طفل يتيم ليس له مصدر دخل الا مبلغ من المال وضعه له جده كوديعة في بنك ربوي، وهي ليس لها الا انها تأخذ الفائدة التي تخرج من هذا المال تنفق على نفسها وعلى ولدها. ماذا تصنع؟ بنقول للأخت داليا إن كان الجد هذا على قيد الحياة يجوز إن احنا نغير مصاري الوديعة، يعني ننقل الوديعة من البنك الربوي إلى بنك إسلامي، والحالة دي سهلة وميسورة، والوصي على الولد ممكن يعمل الكلام ده. إن كان الجد على قيد الحياة يعملها هو، إن كان الجد مش على قيد الحياة توفاه الله رحمة الله عليه، يبقى القائم على الوصاية يستطيع أن يفعل هذا. إن كان المال مسجل في المجلس الحسبي ممكن نعمل الكلام ده بإذن مكتوب، نقدم طلب للمجلس الحسبي نقول له عايزين ننقل المال من البنك الفلاني للبنك الفلاني، وليكن لأن البنك ده بعيد عننا أو البنك ده قريب مننا، للتيسير. والبنك مش هيقول حاجة إن شاء الله، وحلها سهل. أنت في النهاية يعني الجد هو المسؤول عن الإنفاق على الولد، وأنت حاضنة، إن كنت حاضنة فأيضا يعني لك أن تأكلي من هذا المال الذي هو أصبح مال الولد، مال الولد اليتيم، فتأكلين منه بالمعروف ولا شيء عليك، لكن نحاول نخرج من الربا بهذه الطريقة. الأخ أبو بكر بيسأل عن عنده محل أدوات منزلية ويسأل عن بيع التلفزيون، وبيقول أنا ما أعرفش اللي هيشتري التلفزيون هيجيب قناة الرحمة وقناة الحكمة وأمثالها من القنوات، ولا هيجيب ميلودي والقنوات التانية، فأنا أعمل إيه؟ أبيع ولا ما بيع شيء؟ والله الراجح في الفتوى في هذا الباب أن بيع التلفزيون لا شيء فيه، طالما أنه أداة تقبل هذا وذاك فالبائع لا شيء عليه، إلا إذا عرف أو عرف أن أكثر المتعاملين سيستخدمونه استخداما سيئا فيمتنع ولا يتعاون معهم على الإثم والعدوان. لكن أنا ما أعرفش، خلاص الأصل الإباحة، ولهذا نقول لا بأس ببيعه إذا كنت لا تعرف فيما سيستخدم، لكن إن كان الغالب على الظن استخدامه استخداما سيئا يبقى لا داعي للمشاركة في الإثم والعدوان. بالنسبة لمسافة القصر يا أخ أبو بكر من اسكندرية، ما فيش الحقيقة مسافة محددة تقصر فيها الصلاة، لم يثبت في الكتاب ولا في السنة أي ذكر لتحديد المسافة. اللهم إلا ما ثبت من أنها يعني أقل مسافة القصر 3 أميال أو 3 فراسخ، ودل العلماء فيها أخذ ورد، منهم من أخذ بهذا ومنهم من رد هذا، لكن جمهور أهل العلم قالوا أن مسافة القصر ما كان سفر يوم وليلة، واستدلوا على هذا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها محرم. مسيرة اليوم والليلة ترجمها العلماء للكيلومترات فقالوا 86 أو 85 كيلو، هذا اجتهاد وليس نص. غسل الجمعة هل يلزم الوضوء فيه؟ لا، لا يلزم الوضوء، إن توضأت فحسن، والأصل إن السنة في الغسل أن تبدأ بالوضوء، سواء كان غسل جنابة أو غسل نافلة أو غسل تطوع، الأصل في الغسل أنك تبدأ تتوضأ، ممكن تأخر غسل رجليك للآخر، لكن إذا عممت جسمك بالماء فقد صرت مؤهلا للصلاة فلا يلزم الوضوء بعد الغسل. الأخ رفعت بيتكلم عن الزيادة في الأداء عند، يعني أنا استلفت دين وجيت أسدهولك، فلما جيت أسدهولك يعني قلت لك شكر الله لك وأنا بديك الهدية دي، مش عايز أقول زيادة في المبلغ، لكن والله أنا بديك هدية، بديك الهدية إمتى؟ عند السداد، عند السداد هنا لا بأس. الرسول صلى الله عليه وسلم قال أعطيه بكرا لما استلف بكر، يعني جمل في سن معين، قال له أعطيه بكرا، فقال ليس عندنا مثل سنه، ما عندناش البكر أو جمل في مثل سنه، قال أعطيه خيرا من سنه، فإن أفضلكم هو خيركم أو إن خيركم هو أفضلكم أداء. يبقى يجوز أنك تدي الزيادة بدون اشتراط من باب التحبب والتودد والهدية، لكن ما تكونش بقى الزيادة زيادة مالية، 1000 جنيه ديك 1100، لكن ممكن اديك هدية ولا شكر الله لك. الاخ رمضان بيسألني عن انت كلمتنا عن البنوك الربوية وما كلمتناش عن البنوك الاسلامية كنظام بديل. اوعدك يا اخ رمضان ان في اللقاء القادم هابدأ حديثي بالحديث عن البنوك الربوية كبديل، لان الاخ المخرج والاخوة المصورين بيقولوا خلاص وقتك خلص. فانا ان شاء الله اوعدك انني ابدأ بالحديث عن البنوك الإسلامية كبديل في اللقاء القادم قبل أن أتحدث عن ربا البيوع والصرف. هذا وبالله التوفيق، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.